يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: وإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قوله تعالى: يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات مثلها يصف العرش. وقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى.
نعم، فهذا فيه تقعيد للأصل، وهو أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، لا يتجاوزون القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يتجاوزون هذا. فالقرآن والسنة هذا هو مصدر الأسماء والصفات، وهذا معنى كلام العلماء بأن الأسماء توقيفية وأن الصفات توقيفية. هذا أولا. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتون هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومعنى من غير تحريف سواء في اللفظ أو في المعنى، ومعنى من غير تعطيل أي لا ينفون ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكييف أي لا يجعلون للصفة كيفا معينا فيقولون يداه وصفها كيت وكيت، أو وجهه وصفه كيت وكيت فيما يتعلق بالكيفية، لا يقولون شيئا من هذا. ولا تمثيل أي لا يجعلون لله عز وجل مماثلا فيقولون هو مثل كذا ومثل كذا. وعليه فنسأل سؤالا: ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ وما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بين التحريف والتعطيل وبين التمثيل والتكييف؟ الجواب: الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للدليل، نفي للدليل، وأما التحريف فهو نفي للمدلول والدلالة، تعلق بالدلالة. أما التعطيل هذا نفي للدليل، الله له يدان يقول لا ليس له يدان، ليس له وجه. أما التحريف فيثبتون هذا الدليل لكن يحرفونه من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، يقولون المراد بالوجه كذا والمراد باليدين كذا والمراد بالمجيء كذا، فهذا يعود إلى الدليل وهذا يعود إلى المدلول نفسه. ولهذا فإنهم يعمدون، أي المحرفة يعمدون إلى هذا النص فيحملون على غير الدلالة الصحيحة، فيجتمع لهم أمران. نقول يجتمع للمحرف أمران، يجتمع للمحرف أمران. الأمر الأول تعطيل النص عن حقيقته في إثبات الصفة الحقيقية، تعطيل النص عن حقيقته في إثبات الصفة الحقيقية. والثاني وضع معنى من عندهم، يعني إذن هو من ناحية يعطل المعنى الحقيقي كده، عطل المعنى الحقيقي هذه مسألة. المسألة الثانية أنه وضع معنى من عنده، أنه وضع معنى من عنده. هذا المحرف. لهذا نقول كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. هذا التفريق بين التحريف والتعطيل. والتحريف طارة أن يكون في اللفظ وطارة أن يكون في المعنى. والتحريف في اللفظ طارة أن يكون بحركة، كقول أحدهم وكلم الله موسى تكليما، وطارة يكون بحرف كقولهم في استوى استولى، وطارة يكون بكلمة كقولهم في وجاء ربك وجاء أمر ربك. يبقى طارة يكون بتغيير حركة، وطارة يكون بزيادة حرف، وطارة يكون بزيادة كلمة. هذا تحريف. وكلم الله موسى تكليما لنفي أن يكون الله هو المتكلم، بل صار الله المكلم وكلم الله موسى تكليما. إذن من المتكلم؟ موسى، هذا الفاعل، أو زيادة حرف استولى، أو زيادة كلمة وجاء أمر ربك. هذا ما يتعلق بهذا، والتفريق بين التحريف والتعطيل. هذا كلام العثيمين. أما عن التفريق بين التكييف والتمثيل، تكييف والتمثيل، فإن التكييف ذكر هيئة وكيفية للصفة، فيقول يده صفتها كيت وكيت. وأما التمثيل فذكر مماثل، ذكر مماثل، يقول كأيدينا. يبقى التكييف أن تقول يده صفتها كيت وكيت وكيت بس. طيب التمثيل أن تقول يداه كأيدينا، يداه كأيدينا، يبقى أنت ذكرت مماثلا. ومن هنا نقول كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. واضحة هو كل ممثل مكيف، لأن لما تقول يده كأيدينا يبقى أنت جمعت الآن بين تكييف وبين تمثيل، وليس كل مكيف ممثلا لأنه لا يذكر المماثل. هذا التفريق بين التحريف والتعطيل وبين التمثيل والتكييف. فأهل السنة والجماعة ينفون هذه الأربعة عن أسماء الله وصفاته. سؤال: هل الأفضل التعبير بنفي التحريف أو بنفي التأويل؟ فإن البعض يقول من غير تأويل. فنقول: هل الأفضل التعبير بنفي التأويل أو التعبير بنفي التحريف؟ الجواب: التعبير بنفي التحريف، لأن التأويل محمود ومذموم، والمذموم من التأويل هو المسمى بالتحريف، والمذموم من التأويل هو التحريف. وإلا فالمحمود أن التأويل يطلق ويراد به التفسير، تقول تأويل الآية كذا يعني تفسيرها كذا. التأويل يطلق ويراد به حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقيقة ما يقول إليه الشيء. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل، وهو على قسمين، حقيقة ما يقول إليه الشيء هذا على قسمين، إما أن يكون خبرا فتأويله وقوعه. قال أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل، يوم يأتي تأويله يقول ذي الناس من قبل، وإما أن يكون أمرا فتأويله امتثاله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقول اللهم سبحانك اللهم اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن. هذا محمود، هذا محمود. نقول تأويل الآية وإلى آخره. ولهذا لما يرد علينا الأشاعرة وغيرهم يقولون أنتم تؤولون النصوص، فعلى ما تحرمون علينا هذا؟ نقول تأويلنا تفسيرنا، تأويلكم تحريف، تأويلنا تفسير دل عليه السياق، إنما أنتم أضفتم وعطلتم، أضفتم معاني من عندكم وعطلتم حقائق هذه المعاني. يبقى عندنا هذه أمور لابد أن تتضح لنا وهي ثوابت. فرق بين التحريف والتأويل. طيب سؤال، أيهما الأولى، التعبير بالتمثيل بنفي التمثيل، أو التعبير بنفي التشبيه، أو التعبير بنفي التشبيه؟ نقول من غير تمثيل ونقول من غير تشبيه؟ الجواب التعبير بنفي التمثيل، وذلك لأمور. واحد، أن هذا الذي نفاه الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومن قال ليس كشبهه شيء. والثاني أن التشبيه حاصل في أصل المعنى، فالحياة نسبتها لله ونسبتها للمخلوق، العلم فأصل المعنى في مشترك، لكن كمال المعنى هذا ليس كمثله شيء، فليس كعلمه علم، ليس كرحمته رحمة، وهكذا. ومن هنا نعبر بنفي التمثيل لا بنفي التشبيه. وأيضا ننبه إلى هذه المسألة في مسألة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، قاعدة نقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف ذلك؟ كل معطل ممثل، الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته كيف يمثلون؟ نقول عطلوا صفات الله عز وجل، لما عطلوا صفات مثلوه بالعدم، لأن العدم هو الذي لا يكون له الصفات، ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما. وكذلك عطلوا لما مثلوا في الذهن، فلما قام في أذهانهم أن مقتضى إثبات الصفات التمثيل، كوني أقول الله يجيء، الله يأتي، الله ينزل، هذا مثل المخلوقات، يكون الله عز وجل جسما ويكون ممثل المخلوقات، ولهذا نفوا هذه الصفات بدعوة نفي التمثيل لله عز وجل. إذن عطلوا ما مثلوه في أذهانهم، يبقى سبق التمثيل في الذهن التعطيل الحقيقي. هذا معنى كل معطل ممثل. يبقى لما عطلوه عطلوا إذن شباب المعدومات. الأمر الثاني، لما عطلوا كذلك عطلوا لما قام في أذهانهم أن مقتضى إثبات الصفات يقتضي التمثيل. طيب، وكل ممثل معطل، كيف هذا؟ أن الممثل لما قال يداه كأيدينا عطل، عطل ماذا؟ عطل النص عن دلالته الحقيقية، وهو أن يده، يديه سبحانه، أن وجهه، أن عينيه تليقان بجلاله ولا تمثلان البشر، يبقى عطل الوصف الحقيقي. فهو أثبت يدين، لكن ما أثبتهما ليس الذي أثبته الله ولا رسوله في القرآن والسنة. يبقى عطل ماذا؟ عطل صفة حقيقية، عطل النص عن دلالته. فلذا نقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. هذا جملة ما تعلق بنفي أهل السنة والجماعة حينما قالوا نثبت هذه الأسماء وصفات من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم،
كلام العثيمين شيخنا في التفريق.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الوسطية: فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير مراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله عز وجل. أهل السنة والجماعة.
إذن قال، أعد من الأول.
قال: فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول.
يعني على هذا التفسير، تفسير الشيخ يكون عكس ما ذكرناه، اللي هو إيه؟ لكن فسر مراده، يعني يقول بأن المعطل ما يعطي ماذا؟ معنى، فلهذا عطل. فيقول هذا في المدلول، يعني مدلولها إيه؟ يقول ما أدري، يقول لا أثبت ولا أن، خلاص عطل، ده مفوض. إنما المحرف ماذا؟ حرف في الدليل، أنه قال الدليل المراد بهذا، على هذا المعنى صحيح، يكون كلام الشيخ صحيح. احنا قلنا، لما احنا قلنا يكون في التحريف في التعطيل كل الدليل والتحريف كل المدلول، قصدنا بهذا ايه؟ ان التعطيل كل الدليل يعني عطل الدليل عن معناه، لم يثبت يبقى عطل الدليل. طب والمدلول؟ هذا في التحريف، ان قال المراد بالدليل كذا وكذا. فعلى كل حال هذه كلمة سهلة، ودليل ومدلول، المهم إذا فسرت ما المراد بالدليل والمدلول. فالشيخ هنا يقول أنه في التعطيل قال في المدلول، يعني لم يخبر بشيء، قال لا نقول وجه ولا نقول نفي، يعني كلام المفوضة، هذا بالنسبة للمدلول، ما أعطى في المدلول شيئا، إنما المحرف أعطى في المدلول شيئا. فلهذا قال التحريف يكون في الدليل، يقول التحريف في الدليل. على كل حال هذا كما قلنا لابد من التفسير، في تفسير متفق عليه، نعبر بقى دليل أو مدلول، تفسير متفق عليه. ما التفسير المتفق عليه؟ نحن نقول إن المحرف جاء إلى المعنى وضع معنى من عنده، حرف، والمعطل لم يضع معنى، هذا هو، نسميه بقى دليل نسميه مدلول، فالأمر ذلك واسع. أعد كلام الشيخ يقول:
قال فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح.
وقد نقول محرف في المد في ماذا؟ في المدلول، يعني مدلولها ماذا؟ لأن بل يداه مدلولها يدان حقيقيتان، ده المدلول الحقيقي. هو جاء قال لا ده يداه مدلولها ماذا؟ مدلولها القدر، يبقى ده حرف فين؟ في المدلول. لكن الشيخ يقول حرف الدليل يعني جاء إلى الدليل وحرف المراد كذا وكذا، فنقول أمر في ذلك واسع. نعم. ثم المعطل
قال ومعطل المراد الصحيح لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير مراد.
طيب.
وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية ولليد المحرف إليها اللفظ
اللي هو المفوض،
نقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل.
المهم من المحرف جاء إلى معنى النص وحرف وضع معنى من عنده وعطل المعنى الحقيقي، ده المحرف. طب والمعطل لم يضع معنى، هذا المتفق عليه. مسألة بقى الدليل المدلول يعني هذه مسألة واسعة، لكن المهم إن المعطل ماذا؟ لم يضع معنى، إنما فلهذا عطل المراد من النص. طيب والمحرف جاء إلى النص نفسه فعطل المعنى الحقيقي للنص وضع معنى من عنده، ولهذا نقول كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. أكمل.
ذكر كلام أهل السنة في مقابل ذلك، فقال أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين. الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة، بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريء من التحريف ومن التعطيل، وبهذا تعرف ضلال أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض، هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ.
طيب إلى أن قال في التحريف أقسام.
قال وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون مذهب أهل السنة هو التفويض أنهم أخطأوا، لنا مذهب أهل السنة وإثبات المعنى
في التحريف، في التحريف تحريف اللفظ وتحريف المعنى.
تكلم في التفويض بتوسع
التحريف والتعطيل، أقسام التحريف. إيه فهذا ما يتعلق بمذهب السنة والجماعة في هذا الباب. خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك المعطلة وخالف في ذلك الممثلة. أما المعطلة فعطلوا الصفات والأسماء، هؤلاء الجهمية هم على درجات، منهم من عطل أسماء وصفات كالجهمية، ومنهم من عطل صفات كالمعتزلة، ومنهم من عطل كثيرا من الصفات بالتحريف كالأشاعرة. ولهذا نقول الأشاعرة معطلة، ونقول الأشاعرة جهمية، كذلك نطلق عليهم أجهمية، لكن على التفصيل الذي ذكرنا هذا. فهناك التعطيل الكامل وهذا تعطيل الجهمية، عطلوا الأسماء والصفات. هناك التعطيل الجزئي، المعتزلة أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، وقالوا بأن أسماء الله عز وجل أسماء هي أعلام لا معاني لها، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فأثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، فصارت أعلاما مجردة، مجرد أعلام فقط. ولهذا فهي عندهم مترادفة، لا فرق بين السميع والبصير ولا بين العليم وبين الحكيم، ما في فرق في هذا، هو واحد. ليه؟ لأنها أعلام مجردة. أين المعاني؟ ما في معاني، ما في عام الفرق باعتبار المعاني، هذا غير موجود، ما في معاني. فلهذا هذا يعود إلى أسباب التعطيل، لأن حينئذ لا تكون الأسماء أسماء حسنة، الأسماء التي لا معاني لها هذه ليس أسماء حسنة. أما أهل السنة والجماعة يقولون ماذا؟ هي مترادفة وهي متباينة، مترادفة من وجه ومتبينة من وجه. مترادفة من أي وجه؟ مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، كلها أسماء لذات واحدة، هذا معنى الترادف. طب ومتبينة باعتبار الصفات، باعتبار المعاني، فلا شك أن الصفة الموجودة في العليم غير الصفة الموجودة في السميع، غير الصفة الموجودة في البصير، وهكذا. يبقى تختلف من جهة ماذا؟ من جهة المعاني. هذا طريقة المعطلة. طب الممثلة جعلوا صفات كصفات المخلوقين، يبقى سميع كسمعنا، سمعوه كسمعنا، يده كأيدينا، وجوه كوجوهنا، فلا فرق عندهم إذن بين صفات الباري وصفات المخلوقين. طيب سؤال، ما القاعدة الذهبية التي نرد بها على المعطلة والممثلة؟ ما هي القاعدة التي نرد بها على المعطلة وعلى الممثلة وهي قاعدة واحدة مشتركة؟ الجواب نعم، هذه الآية، الآية لما نقول الآية نرد بها على هؤلاء ولا ليس كمثل شيء والسمع البصير، دي الآية. لكن القاعدة الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هذه القاعدة التي نرد بها عليهما معا. ما معناها؟ نحن نرد على المعطلة، نقول لو أنتم عطلتم الصفات وقلتم بأن إثبات الصفات هيقتضي الممثلة عندكم، لو قلنا الله سميع والمخلوق سميع يبقى يقتضي هذا التمثيل، فلهذا عطلتم. طيب بالنسبة للذات، أثبتتم الذات ولا عطلتموها؟ قالوا أثبتناه. قلنا طيب هو إثبات الذات هيقتضي التمثيل، إثبات الذات سيقتضي التمثيل. قالوا لا، احنا نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول طيب هل قلتم نفس المسألة في الصفات، أننا نثبت صفات لا يماثلها صفات؟ طيب وبالنسبة للتعطيل، بالنسبة للممثلة كيف نرد عليهم بالقاعدة؟ نقول لهم أنتم أثبتتم صفات تماثل صفات المخلوقين. قالوا نعم، لأن إحنا نثبت، والله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعلم، لما قال ويبقى وجه ربك، الوجه اللي نعرفه هو الذي نراه، لما قال بل يداه مبسوطتان، اليدان هما اللتان نعرفهما، وإلا لا يكون الله عز وجل قد خاطبنا بما نعرف. طيب نقول وذات الله أثبتموها؟ قالوا نعم. قلنا أكيد على قاعدتكم أن ذات الله كذوات المخلوقين، لأن لا نفهم من الذات إلا أيضا ما نرى. قالوا لا، ذات الله نثبتها لا يماثلها ذوات. قلنا سبحان الله، قولوا في الصفات كما قلتم في الذات، صفات لا يماثلها صفات. يبقى إذا المعطل عطلوا الصفات لكن لم يعطلوا ذاتا، فنلزمهم إما أن تعطلوا الذات كما عطلتم الصفات، وإما أن تثبتوا الصفات كما أثبتتم الذات. ونقول للممثلة أنتم مثلتم الله بخلقه في الصفات ولم تمثلوه في الذات، فيلزمكم إما أن تثبتوا ذاتا تماثل أو تثبتوا صفات لا تماثل. فهذه القاعدة قاعدة ذهبية نرد بها على الممثلة ونرد بها على المعطلة. ويجمع ذلك باختصار عند أهل السنة والجماعة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. يبقى ما هي القاعدة الذهبية التي يرد بها على المعطلة الممثلة مع بيانها وشرحها؟ ها؟ نعم، القول دي الآية، في آية وفي قاعدة. الآية التي نرد بها على الطائفتين ليس كمثل شيء والسمع البصير، لكن القاعدة ها؟ القول في الصفات كالقول في الذات. ما معناها؟ كيف أرد بها على المعطلة؟ أقول للمعطلة إيه؟ ها؟ بهذه القاعدة أرد عليهم أقول إيه؟ نقول أنتم عطلتم الصفات وأثبتتم ذات لا يمثل ذات، فلماذا أثبتتم ذاتا وعطلتم صفات؟ وقاعدة اللي أنتم عطلتم بصفات ما هي؟ إن مقتضى إثبات الصفات الممثل التمثيل. طيب هو مقتضى إثبات ذات التمثيل، فيلزمكم إما إيه؟ أن تعطلوا الذات كما أعطاه صفات أو تثبته صفات كما أثبته من ذات. تبوا الممثلة نفس المسألة، الممثلة ماذا صنعوا؟ مثلوا الصفات بالمخلوقين. تبوا الذات مثلوها بذوات المخلوقين؟ لا، فنلزمهم بإيه؟ إما أن تثبتوا ذاتا كذوات المخلوقين أو تثبتوا صفات لا تمثلها صفات كما أثبتتم ذاتا لا تمثلها إيه؟ زوات. نعم.
قال رحمه
جبتم كلام العثمان في التحريف؟ ما مستعان. طيب، من القواعد أيضا في هذا الباب أن قاعدة أهل السنة والجماعة هي ماذا؟ التفصيل. قاعدة أهل السنة والجماعة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وقاعدة أهل البدع التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. يبقى هذه القاعدة تخالف هذه القاعدة. قاعدة أهل السنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، فلهذا لا تجد عند أهل السنة جماعة في الإثبات ليس وليس وليس، ليس بجوهر وليس بجسم وليس بعرض وليس وليس، لا تجد عنده من إثبات، لكن ينفون في عندنا نفي، لكن عندنا النفي فيه الإجمال. وقد نفصل في النفي لحاجة كما جاء به ذلك القرآن. طيب، أما أهل البدع فالأصل عندهم هو الإجمال، فيفصلون في الإجمال ليس 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 ليس، وأما الإثبات فيجملونه. هذه من القواعد أيضا في هذا الباب. من قواعد أهل السنة الجماعة أيضا في باب الأسماء والصفات أن النفي عندهم يعتمد على أمور. واحد، نفي ما نفاه القرآن. اثنان، نفي ما نفته السنة. ثلاثة، نفي ما نفاه السلف مما لا يليق بالله عز وجل. طيب، من القواعد أيضا في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بل لا يعلم أسماء وصفاته على الإحصاء إلا الله عز وجل. فمن الأسماء وصفات ما علمه البشر ومنها ما اختص الله عز وجل به، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. إذن هناك أشياء استأثر الله عز وجل بعلمه، وجاء في حديث الشفاعة في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه قال: فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتحه من قبل، أو كما جاء في الحديث. إذن هناك أسماء لا نعلمها بل ولا يعلمها نبي اختص الله عز وجل به، إذن ليست محصورة بعدد معين. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يقولوا بحصر أسماء الله عز وجل في 99 أسما، ما قالوا بهذا الحصر، ولم يقل أحد من العلماء بأن أسماء الله عز وجل محصورة في 99. طيب، لو قال قائل كما يقول رضواني أنها ليست محصورة من وجه وهي عند الله ما عند الله، إنما محصورة بالنسبة لنا في 99، فالأسماء التي تعرف الله عز وجل للبشر بها هي 99، لكن نحن نقول بالنص الذي تقولنا به، لكن هذا باعتبار ما عند الله، فنرد عليه بأمور. الأمر الأول: من سبقك بهذا؟ من سبقك من أهل العلم بأن أسماء الله عز وجل محصورة في 99؟ هذا واحد. لا نجد أحدا من أهل السنة إلا ما ذكر عن ابن حزم، وابن حزم ليس من مقرر السنة بل هو معطل في الصفات، وجهمي كما قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه جهمي في الصفات، فلهذا لا يعد من مقرره السنة في هذا الباب، بل كما قلنا منتقد في هذا الباب. ده بالنسبة للحصر في 99. فمن سبقك إلى هذا؟ هذا واحد. اثنان، أن الرضوان نفسه خالف، لأنه لم يحصرها في 99، بل عنده فوق 99 99 أخرى، فجعل أسماء الله 99 ثم جعل أسماء الله 99 أخرى غير هذه، وقال هذا باعتبار وهذا باعتبار، فالتسعة وتسعون باعتبار الإطلاق ده اعتبار، والاعتبار الثاني باعتبار التوكيد أو الإضافة ده ثاني. طيب ما دليل ذلك؟ أنت الآن خالفت الأول، لأن الرضواني استدل على 99 والحصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي 99 اسما، أنت الآن لما قلت بالحصر في 99 أضفت 99 أخرى، فقال نعم أنا لم أخرج عن 99 لأنها بالاعتبار الآخر خرجت 99، فيبقى الآن الحصر في 99، لكن باعتبارين نقول من الذي سبقك؟ يبقى الأول الحصر في 99، من الذي سبقك؟ الثاني أنها محصورة في 99 و99، من الذي سبقك؟ الثالث أن الرضواني قال دليلي في الاثنين دليلان، أما الأول حصر أول إن الله 99 اسما، هذا دليل على الحصر الأول أن أسماء الله 99 ودي مطلقة، ودليل على الحصر الثاني في 99 قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة، ده دليل أخرى. ونقول من الذي سبقك؟ انتبهوا في كل واحدة نقول من الذي سبقك، لأن الرضوان غير مسبوق في هذا المنهج وتلك المنهجية. من الذي سبقك في تفسير 100 إلا واحدا بعد جديد؟ من الذي فسر وقال بأن 100 واحدة لواحدا هذه في عد أسماء الله باعتبار آخر؟ من الذي سبقك؟ من الذي سبقك في أن تفسير 101 أن في عد لا في تأكيد ما سبق إن الذي 99 اسما 100 إلى واحدا؟ فإن هذا تفسير أهل العلم، 100 إلى واحدا يؤكد 99، إن الذي 99 اسما 100 إلى واحدا، من أحصاد خلجان؟ وأما الحصر الأول ب 99 فلم يقل أحد أيضا أن إن الله 99 اسما حصر في 99، لأنه حينئذ سيكون المعنى إن أسماء الله 99، يبقى جملة تامة جملة منفصلة إن أسماء الله 99، وهذا لم يقل بأحد من السلف. أما ماذا قالوا في تأويل هذا؟ قالوا عندنا جملتان الآن تترتب إحداهما على الأخرى، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من دخل من أحصى دخل الجنة، يبقى الجملة الثانية جزاء مترتب على الجملة الأولى، والمعنى إن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، فهذا تشجيع على الإحصاء وليس حصرا للأسماء، لأن النبي حينما قال إن الله 99 اسما إلا واحدا من أحصى دخل الجنة لم يحصر في 99 كما حصرها رضوان، لأن لو حصرها لتعارض هذا مع قول النبي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلهذا اضطر الرضوان أن يقول هذه محصورة باعتبار ما تعرف الله لخلقه لا باعتبار ما سمى الله به نفسه. نقول إذا أنت اعتمدت على الحصر هذا الدليل، هذا الدليل نفسه أنت خالفته لما وضعت 99 اسما، من هنا أضحكت الدنيا عليك لما جئت له وكان لزاما عليك أن توجد دليلا للتسعة وتسعين أخرى، لازم يكون 99 أخرى حينما قلت دليلها 100 إلى واحدة، وهذا كله لم يسبق رضوان إليه أحد من أهل العلم. وعليه فإننا نقول إن هذا الحصر لم يقل أحد من السلف، وعليك أن تلتمس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل الدليل عليه. خرج معك 100، خرج معك 110، خرج معك 150، المهم أن يدل الدليل على ذلك. ولهذا إذا قلنا هذا لرضوان قال هاتوا لنا الأسماء، أسماء ما عليها دليل، نحن الأسماء السخن عليها دليلا، قلنا هذا ليس هو محل النزاع الآن، أنك أن الأسماء دي التي جئت بها عليها أدلة أم لا، ده نقاش آخر. لكن نحن نتكلم في ماذا؟ في الحصر. ولهذا نقول لك كان ينبغي عليك أن تأتي بالأسماء بما دلت على أدلة وتسكت، ويسعك ما وسع السلف الصالح. من الذي قال بأن أسماء الله عز وجل محصورة 99 حتى تسير على هذا؟ أليس هذا المنهج مستقى من السلف؟ ألست تقول هذه الأسماء والصفات توقيفية؟ ينبغي أن تضيف يا رضواني توقيفية أخرى بعد توقيفية الأسماء والصفات وجمع ذلك من كتاب السنة، ألا وهي توقيفية الفهم للنصوص، أن يكون ذلك على وفق منهج السلف. أنت الآن تريد أن تأخذ توقيفية في الدليل، وهذا شيء طيب، أننا نقول بأن أسماء الله عز وجل وصفاته هذه مضار على التوقيف يعني من جهة الدليل. نحن نريد توقيفية أخرى هي مهمة جنبا إلى جنب في هذه التوقيفية، ألا وهي توقيفية ماذا؟ توقيفية الفهم، توقيفية الفهم لهذه الأدلة. لهذا نقول ما عندنا فهم للسلف يقول مثل ما قال الرضواني بأن الحصر يكون في 99 ثم حصر 99 أخرى، ولكنما الرضواني جعل توقيفيته على الحاسوب، فإنه يقول بأن الحاسوب أخرج لنا بإعجاز جديد لعل أول مرة، وهو أن الأسماء أيضا المضافة إنما تنحصر في 99، فجعل هذا إعجازا رأسه ماذا ودليله ماذا؟ هو هذا الجهاز الذي يتكلم عنه ويخبر ماذا؟ ويخبر عنه. فله الرضوان في ذلك أمور سبق بها لم يسبق أحد من السلف. من ذلك أيضا أنه في هذا العد في 99 أخرج لفظ الجلالة من العد. ليه؟ لأنه لو أضاف هيبقى اختل، هيبقى عندنا في 100 الآن، هو يريد 99، فلهذا أخرجها ماذا؟ من العد حتى نبقى محافظين. ويقول هذا الاسم إنما وقع في القرآن مدبوعا لا تابعا، هذا هو. أيضا مما لم يسبق إليه رضوان في هذا الباب أيضا قوله بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء الحسنى، لأن الحديث الحسن حديث من خف ضبطه ولا يعمل أيضا به في هذا الباب. أشياء كثيرة جدا من سوابق أيضا في هذا الباب أيضا أنه فتح الإنجيل، فتح الإنجيل ليثبت أيضا هذه المسألة من الإنجيل، ويقول أرد على النصارى وأرد على ما أدري إيه إلى آخر ذلك، وهذه أيضا لم يسبق إليها. فما رأينا أحدا من أهل العلم من سلف الأمة قد عمد إلى الإنجيل ليقوم بحصر أسماء الله سبحانه وتعالى من هذا الإنجيل، بل إنه خرج بتوصيات من هذه التوصيات أن يطبع الإنجيل طبعة تعين الباحثين على النظر إلى الإنجيل إلى غير ذلك. الله المستعان، الله المستعان. مصرنا تحتاج إلى هيئة كبار علماء حتى يتفرغوا للمحدثات من الدعاة هنا وهناك، تتكلم عن رضواني والأسماء والصفات، ولا تتكلم عن برهامي في باب الإمامة والحكم غير منزل الله والدار وغير ذلك، أو تحتاج إلى رسلان مثل رسلان يحتاج إلى أيضا من يتتبع في هذا الباب وسائر الأبواب من الطعن في الأنبياء والصحابة وإحداث قواعد وطريقة في الجرح والتعديل، وهي طريقة التطاول التي لم يعهدها السلف الصالح في ردودهم أو 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 إلى آخره. تجد في عندنا أفكار محدثة، ولهذا تجد تأسيس الإخوان من عندنا، وتجد تأسيس الجماعات الجهادية والتكفيرية وكذا، وأمور كثيرة سبحان الله كثيرة. نعم كلمة. هذا يعني ما يتعلق صفة المجملة ببعض الأمور التي تراعى في باب الأسماء والصفات عند السنة والجماعة. نعم
الإجماع في الحصر شيخنا.
نعم نعم احنا كما قلنا اما قلنا في السلف، لان قاعدة النفي اوسع من الكتاب والسنة لفظا، فقلنا في السلف ليه نفيهم لما لا يليق بالله عز وجل مما يتنافى مع كماله، فليس في النفي ينبغي ان تكون التوقفية على لفظ بس، بل اننا ننفع عن الله عز وجل ما لم ترد النصوص بنفيه، لكن مما يتضمن النقص من كل وجه، مما يتضمن النقص من كل وجه. طيب دليله ايه؟ دليله عام مش دليله خاص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاننا انفع عن الله سبحانه وتعالى كل نقص، كل نقص حتى ولو لم يرد ماذا الشيء الخاص في النص في هذا الباب، شيء الخاص في هذا، فإنني أنفع عن الله سبحانه وتعالى النقص، لكن النقص ماذا؟ النقص من كل وجه. لكن عندنا نوع، وهو أننا لما قلنا كلام السلف أيضا أن هناك أشياء لا نثبتها ولا ننفيها، بل نتوقف فيها من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى نستفصل، كالجسم والجوهر وغير ذلك. وهذه الأشياء هذه لم ترد نصوص بنفيها ولا بإثبات، ومع ذلك السلف ماذا قالوا؟ قالوا في هذه وضعوا لها قاعدة، وهي ماذا؟ وهي أننا نتوقف فيها من جهة اللفظ ونستفصل فيها من جهة المعنى، وأن هذا لم يرد به ماذا؟ النصوص. فإذا عندنا ما يتضمن النقص من كل وجه هذا ننفيه، ولو لم يرد به النص، لم يرد به النص بصفة خاصة، لكن ورد به النص بصفة عامة، وهو نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب ايضا مما عند السلف في باب النفي هنا ما لا نثبت ولا ننفيه في الالفاظ التي لم يرد الشرع بنفيها ولا بإثباتها نتوقف فيها، فلا ننفي ولا نثبت، لكن في نفس الوقت نستفصل من جهة الايه؟ من جهة المعنى. من القواعد ايضا في هذا الباب الاسماء والصفات، من هذه القواعد ماذا؟ من هذه القواعد ان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وذلك لأن كل اسم تضمن صفة، كل اسم أسماء الله تضمن صفة. طيب وليس كل صفة يكون لها اسم، كالكيد والمكر والاستهزاء والمخادعة وغير ذلك، فهذه ليس لها ايه؟ ليس لها اسماء، بل هي صفات دالة على الكمال على الوجه الذي جاء به القرآن، وهو وجه المقابلة، ولهذا لا يؤخذ منها اسماء، فلا يقال ماكر ولا يقال مخادع ولا يقال مستهزئ ولا يقال كذا. كذلك باب الاخبار اوسع من ذلك، فانك تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما اوسع من الصفات، كما تخبر عنه بانه شيء، كما قال سبحانه وتعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل له شهد بيني وبينكم، هذه من القواعد أيضا. نعم. كنت أظن أن أحد لا يسأل هذا السؤال أصلا، كنت أظن أن أحد لا يسأل هذا السؤال، ألا وهو ماذا؟ ما الفرق بين حصر رضوان وحصر العثيمين؟ والعثيمين حصر في 99، نحن نتكلم عن قاعدة حصر وعن حصر وعن جمع. الشيخ العثيمين جامع، الرضواني حاصر، وفرق بين جامع وحاصر. جمع اجمع، يطلع 99 يطلع 199 يطلع كذا، ولهذا عد اللي جمعه ابن عثيمين اكتر من 99، عد اللي جمعه هنا في القرآن وكذا، وعد ما زاد على ذلك. فالشيخ ابن عثيمين جمع، والجمع هذا لا اشكال، اجمع 100 اجمع 110، كل ما يظهر لك من دليل حطه ضعه، ما يجيك من دليل اجمع حطه. ولهذا لو ان رضواني نفسه ذكر للأمة أن عندي أسماء دل عليها الدليل، 1، 2، 3، 4، 99، 99، 100، 105، 120، 130، 140، ما تعترض عليه حينئذ. يبقى هنا الذي يجمع شيء والذي يحصر شيء، هذا واحد. اثنين، الذي جمع ولو طلع 99 غير ويقول بقاعدة أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، غير الذي حصر واستعمل القاعدة أنها محصورة. ولهذا ممن نفى الحصر من الشيخ العثيمين، فكيف ينفي الحصر قاعدة ثم يلتزمه جمعا؟ فالشيخ العثيمين لما جمع هذا الجمع ده اللي ظهر له من الأدلة، يبقى الشيخ العثيمين ظهر له من الأدلة الأسماء التي جمعها، ولهذا قال في أسماء مختلف فيها وكذا، وفي أسماء ثبتت بالسنة، وفي أسماء ثبتت بالقرآن، وفي أسماء ثبتت بكذا، جعل هذه. فالشيخ جمع وليس حصر، هذا واحد. اثنين، الشيخ يرد الحصر، يرد الحصر، يقول بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة في ماذا؟ في 99. وأول النص إن ليس 99 اسما بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن المعنى هو من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما 101 إلا واحدا دخل الجنة. ما أدري والله، إيه الإشكال؟ يعني أتقصد دي مسألة أخرى ولا متعلقة ببحثنا؟ اجمع، كما تأتي اجمع معك أي جمع طالما ظل عليه الدليل. فمتى ما جمعت 99 اسما، متى ما جمعت 99 دل عليها الدليل، فقد دخلت في الفضل إذا حفظتها، بمعنى ثلاثة أشياء: حفظ اللفظ وقد دل عليه الدليل، المعنى، التعبد بها. فإذا أنت جمعت مثلا 99 غير اللي حسين جمع في 99، أنت عندك خمسة أسماء ليس عند حسين بس دل عليها الدليل، يبقى نقول فات حسين هذا، وأنت فاتك ما جمعه حسين مما دل عليه الدليل. المهم إذا جمعت من أسماء الله عز وجل 99 اسما دل علي الدليل، نلت هذا الفضل إن شاء الله. وعمل السلف يدل على عدم الحصر 99. شيخ الإسلام جمع كثير، يمكن في ملحق الفتاوى اللي صدر، يمكن المستدرك على الفتاوى له في ذلك أسماء أيضا كثيرة فوق ذلك، ولزال أهل العلم يزيدون على هذا وينقصون، ده عنده جمع وده عنده جمع وده عنده جمع، يتفاوت عن هذا انطلاقه من قاعدة واحدة. ولهذا نحن نقول حتى لو أن الرضواني حصر في 99 اسم دل عليه دليل وقال هذا الذي ظهر لي، نحن نتكلم مع الرضواني الآن ليس عن اللي جمع هذا عليه دليل ولا، إنما نتكلم معه في تقعيد أن أسماء الله محصورة في 99، سواء على ما هو يقول بالنسبة لما تعرف الله به لعباده لا بما عنده، أو مطلقا. ليه؟ لأنه لو قال هي محصورة فيما يتعلق ما تعرف له العبادة كما قلنا هو أول مرض على نفسه، لأن لما حصر في 99 ورضواني عاش ظهرا لعلمكم، رضواني ما كان عنده 99 أخرى، رضوان كان عنده 99 واحدة بس، عاش ظهرا على هذا، رافع اللواء حديث إن لا تسعر سلسما. ثم بعد ذلك اضطر لما جاء بالأسماء التي لابد أن يضيفها، لازم الأسماء دي موجودة، فماذا صنع بها هنا؟ قال لك طيب ما دي بقى في أسماء تانية فعلا، فعلا إيه؟ ما هو تبين كده أن أنت كنت على خطأ فيما مضى، قل بقى استغفر الله لأنك لم تسبق إلى القاعدة نفسها. فإذا به يحاول من هنا فرح بقى بالنتيجة الأخرى، وهي إيه؟ أن حاسوبة أخرج له إيه؟ الأسماء الأخرى طلعت 99 بعد ما عاش ظهرا، إنها محصورة في عد واحد. فلما اضطر في أسماء لابد يقول إنها أسماء، يبقى بهذا ضربت قاعدته في الحصر. طب تب بقى إلى الله في مسألة الحصر وخليك جامعا بدون بقى حصر. لا، لما اضطر ألا يرد هذه الأسماء، فإذا به يقول فلما تتبعتها وجدتها 99. سبحان الله، إحجاز عجيب، ده لأول مرة هو يقول كذا، يعني ده لعلها لأول مرة، هذا الحسوب طلع 99 فرح باب إن إيه؟ إن كذا لما خرج 99 لم يخالف القول بالحصر 99، ويبقى 99 فيها سر، هي 99 مكررة، 99 باعتبارين، يبقى لما خرجتش برضه عن 99، انت ليك عين 99 بس 99 باعتبار كونه مفردة و99 باعتبار. طيب يا سيدي انت دلوقتي طلعت الاعجاز ده، الاعجاز ده لابد دليل. قال لك اه، طب هجيبه منين بقى؟ هو ما فيش عندنا لا دليل ان لا 99 اسمى. قاعد فكر، يجيب يمين يجيب شمال يجيب كذا 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 كذا، طلع بايه؟ طلع بايه؟ في 99 تانية اللي هي ايه؟ 100 الى 1، 100 الى 1 يبقى كده كم يا شيخ علاء؟ 100 الى 1 يبقى كم؟ 99. الا بس 100 الى 1 في النص تاكيد على ال 99، ان لا 99 اسمها 100 الى 1. قال لك لا، ده تعد جديد. طب من الذي سبقك في الفهم؟ طبيعي يا اخواني، اي انسان متصدر حتى لا يسقط نفسه ويعرض نفسه لما لا يستطيع الجواب عنه، لابد ان يناقش نفسه اولا فيما سيقوله. لازم انا اناقش، ومناقشتي حتى تكون مناقشة قوية لابد ان تعتمد على النقولات عمن سبقني، لان لو انا قلت قولا لم اسبق اليه طبيعي ان الناس يقولون هذه النصوص مرت على الامة منذ 1400 سنة ولم يقل احد مثل ما قلت، فلو انا قلت فهمت ما لم يفهمه اسقطت نفسي، ولو انا قلت لا يلزم ان اسبق اسقطت نفسي، فضلا ان اخالف من سبقني قد نقل النووي رحمه الله عليه وغيره الاتفاق على ان اسماء الله عز وجل غير محصوره
باجماع شيخنا.
آه.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة هي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين، ليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأ والمعنى لا يختلف، والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتها للحج، فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه يعني لذلك العدد.
نعم، مما أعددتها للنفقة، إن لي 100 درهم وكذا أعددتها للنفقة، طب أعددتها للنفقة ده صفة لمين؟ لهذه الدراهم المعينة، لكن ليس حصرا للدراهم التي عنده. أما يقول إن لي 100 درهم أعددتها للنفقة، هل معنى ذلك إن ثروتها 100 درهم؟ لا، لكن موصوفة بهذا، عند 100 أعدها للنفقة وفي غيرها.
النووي
كما قلت لكم ورط نفسه بتفسير مئة ليلة واحدة، ده توريط آخر. إنما الحصر في 99 هيقول لك أنا عندي ابن حزم، ها لقاله واحد ابن حزم، معنى ابن حزم لما جه يحصر ما وصلش ال 99، لكن مش مشكلة، هذه قاعدة وضع قاعدة وهي الحصر. لكن ابن حزم معروف بظاهريته قال ال 99 محصورة بالظاهرية في النص إن لا 99 اسما، هذا بظاهريته. وابن حزم مردود عليه ظاهريته ومردود عليه فهم هذا الذي لم يسبق إليه أحد. نعم.
قال الحافظ النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث إن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء.
تمام، هذا وكل علمائنا على هذا، كل علمائنا على هذا. طيب، بالنسبة لنا، ما بالنسبة لنا احنا في اسماء الله عز وجل اخبر بها وهذا طريقها الأدلة والنبي، هذه طريقها ماذا الأدلة، فنسعى في جمعها عبر الأدلة. طيب، في اسماء لم تأتي بها أدلة وهي التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، وهي التي اختص الله عز وجل به. طبعا طبعا لا يجوز للمسلم أن يسمى الله عز وجل بما لم يرد به، دليله إيه وما يدريك. أنا ما أسميك يا طه بدون دليل، جب الرب عز وجل يا أخي، لا سمع يا أخي، أنا إذا ما عرفت اسمه يا أخي يا وهكذا، لكن تقول لي أنا اسم طه ولكن أنت اسمك زيد، أنا ما يجوز لي أن أقول اسمك بدون دليل، كيف الرب عز وجل؟ ده باب آخر يا طه، خلي بالك باب آخر، مسألة الاشتقاد باب آخر. نعم، محصورة بالنسبة للشرع، من جهة الشرع إنها فين توقفية عليه، فما أسماها كده توقفي وسماها محصورة بالأدلة التي ورد بها الشرع بالنسبة لنا نحن، أي بالنسبة لما تعبدنا الله به، بالنسبة لما عبدنا الله عز وجل به ذكر أسماء في ماذا في الكتاب والسنة، إحنا نلتمس بقى. لكن يأتي بعد ذلك ألا وهي، هل أنا حينما أجمع أنا جمعا أقول بحسب جمعي من الكتاب والسنة وصلت الأسماء 113 يبقى محصور في 113 باعتبار؟ لا، ده جمعك أنت جمع عالم، هذا العالم قد تغيب عنه أدلة، والعالم الآخر تغيب عنه أدلة، ولا يوجد إنسان أحصى كل الأدلة، ولهذا تقول هذا الجمع باعتبار اجتهادي، ولهذا لم يقولوا بأن هذه الأسماء التي دلت عليها الأدلة محصورة في 173، لكن احنا باعتبار التقعيد احنا ما نقوله الأسماء عدها وذكرها ماذا مقيد بالكتاب والسنة، توقيفي على الكتاب والسنة. طيب، توقيفي على الكتاب والسنة، طب هل أسماء الله محصورة في التوقيفي على الكتاب والسنة فقط؟ نقول باعتبار ما تعبدنا الله عز وجل به، لكن باعتبار الرب فهناك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده فلم يعلمها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. تبات يا أحمد، تعلموا من ايه؟ علمته الضمير يعود الى ايه؟ الى الرب. طب علمه من؟ علمه الأنبياء، بلغوه. ولهذا المعنى، المعنى هنا أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته، هو اللي علمه غير اللي سمى به نفسه، أو استأثرته، هل ده غير اللي سمى به نفسه؟ انتبهوا للنص اللي فيه إشكالية أيضا في فهم النص. أسألك بكل اسم سميت به نفسك، سمى الله به نفسه. طيب، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في إشكالية، ألا وهي علمته أحدا من خلقك، مش ده اللي انت، مش هذا الذي سمى الله بنفسه، ولا خارج عن اللي سمى بنفسه؟ لان النص فيه سميت بنفسك او علمته احدا من خلقك. طب والذي علمت احدا من خلقك سميت بنفسك، او استأثرت في علم غيرك. طب والذي استأثرت في علم غيرك هو الذي سميت بنفسك. فهل هذه قسيم لي سميت بنفسك؟ لان واضح نص كده او يبقى ده قسيم، يبقى اقسام. نقول اقسام اسماء الله: واحد، ما سمى الله بنفسه. اثنين، ما علم به احد من خلقه. ثلاثة، ما استأثر به في علم الغيب عنده. هذا لو كان هذا هو الفهم لتعارض هذا مع سميت به نفسك وعليه. فنقول ايه معنى النص؟ سميت به نفسك فعلمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك. جيد، يبقى سميت به نفسك فعلمته احدا من خلقك، واستأثرت به في علم الغيب عندك، او الى اخره. يبقى هذا كله تفسير لسميت به نفسك. ويبقى علمت به احدا من خلقك مثل ما علم الانبياء، والانبياء بلغوا ماذا؟ بلغوا اممهم. واضح؟ ولهذا نحن نقول يا اخواني بارك الله فيكم، اللهم المستعان، اني لو أن الإنسان يعني في باب الدين حصر نفسه فيما تكلم فيه السلف لا نجا، ولا نجا به من يتعلم منه. أما الاختراع وأما الإحداث في الفهم، هذا مشكلة، هذا هو المشكلة. ومن هنا وقع التفرق. لماذا وقع التفرق وصارت الأمة فرقا؟ لأن التفرق راجع إلى الفهم. فالأشعري فهم فهما فكانت الأشعرية، وابن كلاب فهم فهما فكانت الكلابية، وابن كرام فهم فهما فكانت الكرامية، وحسن البنا فهم فهما فكانت الإخوانية، ومحمد الأسد فهم فهما فكانت مين؟ فكانت التبليغية. هذه المشكلة. الدواعش فكرة شخص، القاعدة فكرة شخص، التبليغ فكرة شخص، التكفير والهجرة فكرة شخص، الجماعة الإسلامية فكرة شخص، السلفية منهج معصوم من عليه المصحف مش فكرة شخص. هذا الفرق كبير جدا 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 جدا. طب لكن يا شيخ كل واحد بيقول ان انا المنهج السلفي، وانت اللي فكرة شخص، اللي انت بتقول ده فكرة شخص، المدخل ده فكرة شخص اسمه ربيع المدخل، خلاص ده فكر شخص. انما السلفية عندنا نقول ممكن صحيح، واحنا يعني نزل اسم من السماء، اسمنا من السماء، ممكن صحيح. فاحنا عاوزين حكما لا يقبل الخطأ، ليفرق بين فهمي وفهمك. هل فهمي هو فهم السلف وانت فهمك فهم شخص، ولا فهمك هو فهم السلف وانا فهمي فهم شخص؟ كيف نفرق؟ مثلا وليكن انا ورضوان الان، هو طبعا لا شك ان رضوان بينادى على رؤوس الاشهاد بان فهمي وفهم السلف، واللي انا اقوله الان انا لست فاهما لفهم السلف، فانا محدث. طيب نريد حكما معصوما، حكما نقول طيب انت تقول فهم السلف، جيد، سمي لنا من السلف من قال قولك، وأنا سأسمي من السلف من قال بقول. فالحصر نأتي من كلام السلف، هذا تفضل نقل اتفاق الإجماع على أنها ليست محصورة، وأنت تقول بالحصر. من سلفك؟ سلفك جهازك. كيف يكون جهازي سلفي؟ يبقى هذا ما يصلح، بهذا أنت بدلت وغيرت. تقول بأن اسم الله لا يدخل في العد، طيب من سبقك أنه لا يدخل فيه من أحصى دخل الجنة؟ هات إن لا تسعة من هذه تخرج منها الله لفظ الجلال، هات. فلهذا ياسر البرهامي هيقول بأن الحكم غير من الله ده كفر أكبر. من سلفك؟ أنا أتيتك بالصحابة وأتيتك بأئمة التابعين، من سلفك؟ قال الشيخ محمد إبراهيم، أقول من سلفك؟ تقول محمد إبراهيم، الآيات دي بقى لها 1400 سنة قبل محمد إبراهيم. ومن سلف محمد إبراهيم مثلا؟ لو يعني محمد إبراهيم على قولك من سلفه، أنا هقول محمد إبراهيم من سلفك، إلى أن أصل إلى الصحابة. أما أقول النبي والصحابة، أقول من سلفكم؟ هم سلفون، هم رأس الأم. يبقى إذا ما هو الضابط يا أخوان؟ الضابط التحكم إلى كتب السلف المقررة لماذا؟ لهذا التقعيد. كنت شيخ فرج كنت عايز تسأل. أنا أجبت عليه، ما أنا عارف.
توجيه شيخ العثيمين أو علمته أحد من خلقك؟
طيب توجيه شيخ العثيمين أو علمته أحد من خلقك؟ قال الله أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استطرت في علم غير بنا. هل دي أقسام ولا هذا تفسير لقسم واحد اللي هو سميت بنفسك؟ ثم يقع بقى التنوع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، قال: فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام، ما أنزله في كتابه مثل الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن،
نعم،
أو علمته أحدا من خلقك مثل الرب الشافي جاء في السنة.
تمام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
ما تظن في واحد الله يعلمه ماذا؟ اسما وليس بنبي، يعلم عن طريق ايه؟ يلهمه؟ لا يوجد هذا، ليس هذا الطريق. ها.
إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب، واستأثر بمعنى انفرض، ومن فرض الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد.
الأخيرة تقول:
قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب، واستأثر بمعنى انفرض، ومن فرض الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحدا من الخلق لا يمكن الإحاطة به.
طيب لما سمى بعض أسماء والنبي أقر، صارت السنة بالإيه؟ بالتقرير. لكن هو أثنى على الله، ما قال أنا أسمي بمن أسمي، أثنى فوافق هذا إقرار النبي. لكن هو قال أنا أسمي الله بكذا وكذا، إنما هو لما أثنى عليه بهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنت مثلك هذا مثل إيه؟ أو مثل من يستدل بهذا مثل من يقول في الدليل على البدعة، إن البدعة إذا كانت في الدين وبدعة حسنة فما في مشكلة. لما قال الصحابي ماذا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب النبي أقر صلى الله عليه وسلم على هذا، نقول السنة التقرية، لك ماشي السنة التقرية ماشي، بس الأول هو ليه يقول أصلا من أولها؟ نقول هو هنا أمر بالحمد، فلما حمد الله عز وجل وزاد على هذا الحمد اجتهادا منه، الاجتهاد في زمن النبي موجود من الصحابة من شاف فعل كذا، فأقر أورد الاجتهاد. زي الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي ثم اكتهدوا في أن كل واحد يتخذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، رد. زي ما الصحابة كانوا يعزلون فالنبي رد، والصحابة كان أقر فهذا زمن تشريع فيه الاجتهاد قد يقع من الصحابة. وفي عمار بن ياسر تمرق ما تمرق الداب في التراب لما أجنب ما في ماء النبي صلى الله عليه وسلم علمه إنما كذلك فيك أن تقول بيديك هكذا. نعم الإيه؟ بالأنبياء بالأنبياء أن يكون هذا لنبي فعلمته. ضع كلمة فاء حرف فاء سميت بنفسك فاء أنزلت في كتابك وعلمت أو علمت من خلقك أو استطعت في علم الغيب عندك هكذا فاء فاء. نعم. ويبقى بعد كل هذا حتى بعد كل هذا أشياء تفتح على النبي في الآخرة ليس في الدنيا. وبعد ما يفتح عليه ليس هذا إحصاء أي لأنه لا يحصي ثناء على الله إلا من أحصى العلم بالله ولا أحد. وإن أعظم العلم بالله عز وجل العلم بأسماء وصفاته. يعني النبي لما يفتح عليه في الآخرة ليس يفتح عليه بالباقي باقي الأسماء فتكون خلاص عرفنا أسماء الله عز وجل أو أن الله عز وجل بعد يكون قد أخبر بأسمائه كلها ولم يعد اسم له لم يخبر به لا يبقى الله سأثرا. لأن ولهذا كان النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ماذا على نفسك. نعم. ما هو لا حصر كما أن نقول أسماء الله لا اسم محصورة يبقى الصفات ليست محصورة. ليه؟ لأن كل اسم يتضمن صفة. طبيعي لما أقول الأسماء غير محصورة يبقى الصفات لأن الاسم اللي أنا لا أعلمه ويستأثر به يتضمن صفة. هنا ثم ذكر الإسحاق رحمة الله عليه صفة الإتيان فقال في قوله عز وجل يأتيهم الله في ظل من غمام. فهنا أثبت صفة الإتيان وهي ثابتة لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. هذه ثابتة لله عز وجل على الحقيقة. يبقى إتيان حقيقي يليق بجلاله. هذا إتيان حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هم يقولون الأشاعرة وغيرهم يحرفون هذا الإتيان ويقول الإتيان إيه؟ إتيان ملك الملائكة إتيان الأمر إتيان كذا وكذا. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون الإتيان الحقيقي لله. فالله عز وجل يأتي حقيقة ولكن إتيانه لا يماثله إتيان. نعم.
قال رحمه الله وأجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية وفي كل موضع كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش. أحاط بكل شيء علما ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه. لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره.
ومعنى قوله
قال ومعنى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أي حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه بحد. والله عز وجل سميع
وهو بائن من خلقه بحد. هذا معناه ماذا بحد؟ أي أن الله عز وجل لا يحل فيه شيء مخلوقاته ولا هو يحل في شيء مخلوقاته. وهذا معنى بائن من خلقه. هذا الحد غير مخلوق. هذا الحد الذي هو لله سبحانه وتعالى وهو الرحمن على العرش استوى. ولفظة بحد كلمة بحد هل تثبت مطلقا أو تنفى مطلقا؟ الجواب ورد عن السلف من نفى ورد على السلف من أثبت. والصحيح ماذا؟ أن السلف أن الوالع عن السلف ليس من باب التناقض وإنما النفي على معنى والإثبات على معنى. النفي على معنى إيه؟ أن يكون هذا الحد ماذا؟ من يثبت حد يثبت حدا مخلوقا، فهذا المنفي. أما الحد الذي جعله الله عز وجل نفسه وهو الذي أخبر به عن نفسه الرحمن العرش سوى، وأنه لا يخالط ولا يختلط ولا يحل في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته يحل فيه، هذا الحد نثبته. إذن هناك حد يثبت وهو الحد الذي جعله الله لنفسه في قوله الرحمن عرش سوى وأنه بائن من خلقه. وأما اللي ينفى أن يكون الحد المخلوق، هذا ننفيه، هذا ننفيه عن الله عز وجل. ولهذا ورد عن سلف الإثبات ورد عن سلف الإيه النفي. هات لفظة الحد. أي نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية: اختلف كلام من تكلم به من السلف في هل الله يحد أو لا يحد، فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول أن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وإن له حدا، ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا لأنه يختلف باختلاف معنى الحد أي المثبت والمنفي.
تمام.
فمن قال أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، وهذا المعنى صحيح وكل السلف متفقون على هذا، وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل.
تمام. يبقى إذن كلمة الحد إذن ننظر من نفى فعلى أي معنى ومن أثبت فعلى أي معنى، والسلف فرض عنهم هذا وهذا، وهذا كثير في بعض المواضع لابد أن احنا نتأمل هذا. إذا السلف أثبتوا شيئا أو نفوا شيئا فاعلم أن مورد الإثبات لن يكون هو مورد ماذا؟ النفي. مثل ما عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وورد عن ابن عباس أن النبي رأى رب، فالبعض أورد ذلك في خلاف الصحابة بل وعمموا فقالوا دليل على أن الاختلاف في العقيدة لا يفسد الود قضية، فإن الصحابة قد اختلفوا بماذا؟ في العقيدة. فقد قالت عائشة بنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة المعراج، وقال ابن عباس بإثبات رؤية الرب عز وجل، قال رأى ربه. فما هو الجواب؟ لو قال لك قائل هذا فما تجيب عليه؟ لو قال لك الصحابة اختلفوا في العقيدة فعائشة نفت رؤية النبي للرب ليلة المعراج وابن عباس أثبتها، ماذا نقول له؟ هل نوافق على أن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ هذا واحد. اثنين، هل نوافق على أن فعلا عائشة خلفت ابن عباس في الرؤية ولا ماذا؟ بما نجيب؟ نعم، ما فيش اختلاف في العقيدة، أمال هذا اختلافه؟ هيقولك فيه اختلافه؟ كيف؟ ما المعنى في من أثبت والمعنى في من نفى؟ قاعدة صحيحة اللي انت انه انت دلوقتي ذكرت قاعدتين صحيحتين. القاعدة الأولى إن الصحابة لم يختلفوا العقيدة، جيد، ولا غير الصحابة في أهل السنة، فأهل السنة لا يختلفون في العقيدة. العقيدة ما فيها اختلاف، العقيدة قول واحد، قول واحد لا اجتهاد فيها ولا اختلاف فيها، اجتهاد في التعرف عليها، اجتهاد في معرفته، إنما فيها قولا يبقى ليس عقيدة. أي مسألة فيها قولان يبقى ليس مسائل اعتقاد، لكن تكون مسائل اجتهاد. طيب، الأمر الثاني إنه إذا قالت عائشة هذا وقال ابن عباس هذا فلا يمكن أن يكون في هذا الاختلاف الحقيقي. طيب، يبقى بقى ماذا ما الذي نفته عائشة وما الذي أثبته ابن عباس؟ ها، ولي عبد الله نفت الرؤية بالعين، ايه، واللي أثبته ابن عباس بالقلب، لا ليس النوم، لأنه جاء في الرواية لفظ عنه بقلبه، وقد يكون بالنور الذي قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل رأيت ربك في حديث أبي ذر، فقال رأيت نورا، وقال نور أن أرى، يبقى النور. والنور طبعا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليس صفة للرب عز وجل، ليس صفة للرب، بل هو نور ماذا؟ مخلوق. وهذا يجعلنا ننفي أن يكون قول ابن عباس رأى ربه أن هو النور، ولكن رأى ربه أي بقلبه كما صرح في الرواية الأخرى. لكن لو قال قائل أنه قصد بذلك النور، نقول لك إن النور الذي رآه النبي ليس هو صفة رب عز وجل، هذا مخلوق، ولهذا ننفي أن يكون مراد ابن عباس أيضا رأيت ربه النور، وإنما رأى ربه بفؤاده أو بقلبه كما جاء. فإنه ورد عن ابن عباس لفظتان، لفظة بالإطلاق رأى ربه، ولفظة بالتقييد بقلبه أو بفؤاده، هذا الذي ورد عن ابن عباس. ما هو رأى ربه وبقلبه، ورد الإطلاق ورد التقييد، ورد الإطلاق ورد التقييد. وما قال ابن عباس رأى بعيني رأس، ما قال ابن عباس رأى بعيني رأس، فلهذا لا يحمل قول ابن عباس رؤية النور، لأن النور أصلا ليس ماذا؟ صفة للرب. لو كان النور الذي رآه النبي صفة للرب لكان قد رأى رب، لكان قد رأى رب، لأن الصفة له سبحانه وتعالى. لكن هذا نور مخلوق، وهو ما يحجب الرب عز وجل عن عباده، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجيه من تأليه بصره من خلقه. فالذي نفته عائشة الرؤية بالعينين لله عز وجل على صفته، والذي أثبته ابن عباس الفؤاد والقلب وليس العين، يبقى لا تنافي بين ما ذكره ابن عباس وما ذكرته عائشة. الذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، وبالتالي نقول ليس هذا اختلافا. وقد نقل الدارمي رحمه الله تعالى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، ولم يذكر اختلاف الصحابة. نقل الدارمي الإجماع على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، ولو كان النبي قد رأى ربه ليلة المعراج لكان الله عز لكان ذكر ذلك في القرآن أولى من ذكر الآيات. فالله عز وجل قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلو كان رأى ربه هذا أكثر منه وأعظم منه على النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ماذا؟ من رؤية الآيات، لسيما وأن أحدا من الأنبياء لم يرى ربه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذا، فيكون في الذكر هذا أكمل من غيره. الأمر الثاني أن النبي نفسه قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ما في أحد يرى ربه حتى يموت، نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا يحتاج إلى دليل، ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيح مسلم، قال لما سئل هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، قال رأيت نورا، وقد سئل هذا السؤال هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج، فقال رأيت نورا. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر المريسي ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر أنه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأجمع المسلمون على ذلك.
نعم، وأجمع المسلمون على ذلك.
اجمعوا كلامه في الحد شيخنا.
نعم،
كلام الدارمي في النقد.
نعم،
عن الحد. قال الإمام أبو عثمان بن سعيد الدارمي: باب الحد والعرش. قال: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم ضلالته واشتق منها أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي، وتعني أن لله أن الله لا شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وألا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة.
على كل حال، كما ذكر يعني الشيخ العثيمين، لأن نجمع كلام الدارمي وغيره، فنقول: من أثبت الحد فعلى المعنى معنى، ومن نفى الحد فعلى على ماذا؟ على معنى. نعم،
وذكر كلام ابن المبارك.
خلاص، ما واضح، ما ده الخلاصة. ثبت رؤية الله في المنام، لكن ما الذي يرى الله بصفته؟ لا، إذن يكون أحد رأى ربه في الدنيا. واتفقت الفرق كلها، حتى ليس أهل السنة، الفرق كلها اتفقت على أن الله لا يرى في الدنيا، إلا غلات من صوفية وغيرهم قالوا بأن الله يرى في الدنيا، لكن حتى الفرق نفسها نفت ذلك، حتى الفرق غير الإسلامية. أما رؤية الرب في المنام، رؤية صورة، ولهذا النبي قال: رأيت ربي في أحسن صورة. والصورة تكون بحسب ما يكون الإنسان من إيمان، فكلما كان إيمانه أعظم كانت الصورة يراها أعظم. صورة يرى صورة، فيقع في قلبه من السعادة والنعيم الشيء الكثير. إنما لو كان الله يرى على صفته التي هو عليها، يكون إذن داخلا في رؤيا الرب في الدنيا، لا سيما للأنبياء، والنبي قد رأى. فإذا كان النبي قد رأى رب على صفته في المنام لما قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يبقى بهذا سيتفق أهل السنة أن النبي قد رأى ربه، وليس بلازم مسألة المعراج، يعني مش الخلاف بس مسألة المعراج، لا. ولهذا اللي بيقول بالرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول بالرؤية ليلة المعراج، ما بيقول الرؤية المنامية، لأن الرؤية المنامية خارج ليس من جهة النام منام، لا، لأن رؤية الأنبياء حق، ما يراه الأنبياء مناما كما يراه الأنبياء يقظة. وبالتالي لو كان النبي قد رأى ربه في المنام على الحقيقة، لكان هذا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي قال فيه من قال: رؤية النبي ليلة المعراج ليست في النوم. ثم إن رؤية الرب في المنام لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تتعدى، فيراه الصالح التقي يرى صورة حسنة، هذه الصورة الحسنة تكون بحسب الإيمان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأن الإنسان يرى على حسب الصور. نعم، حسب الإيمان. نعم،
شيخنا صلى الله عليه، نعلم أننا ننفي عن الله عز وجل بعض الصور، أو نستفصل زي الجسم والحيز والحد وغير ذلك.
ليس كل شيء نستفصل فيه.
كيف نخرج كلام بعض السلف؟
الأول ليس كل شيء نستفصل فيه، إنما في المعاني الألفاظ المحتملة، هذه لا نثبتها من جهة اللفظ ولا ننفيه، لا نثبت ولا ننفي. يعني من جهة واحد يقول مثلا: هل لا أذنا؟ لا نثبت ولا ننفي من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى نصف. ماذا تريد؟ يعني سمع حقيقي؟ الله له سمع حقيقي.
كيف بقى نخرج يا شيخنا بعض ما صنفه السلف، بعض السلف زي الدشت مثلا، إثبات الحد لله؟
طب احنا قلنا
صنف كتاب
سماه إثبات. وأنا وأنت، كل هذا يقول هذا ابن المبارك، عرفناه بحد كل هذا، لكن ما معنى الحد؟ يبقى الحد الذي هو، فيكون هذا من جملة إيه؟ من جملة الألفاظ التي ليست محدثة. طب أشوف أخلص، أنا خلص بس الأول، لا تكون من جملة الألفاظ المحدثة بما يخالف النص، ولكن من جملة الألفاظ المفسرة، من جملة الألفاظ المفسرة، زي ما أنت بتقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فيش نص بيقول كده، وما أنت جبت منين هذه؟ فسرت النص به. وكما أنك تقول الرحمن على العرش بذاته، فأنت فسرت النص. واخد بالك شنو هذه؟ انتبه، فيه اللفظة اللي احنا بننفيها، النقص بننفيه، تمام؟ لما يجي واحد يقول انا بأثبت، هل يعني حاش الرب يعني، لكن مسدك مثلا، مثلا العورة يعني الذكر تثبت، او هذه طبعا الرب عز وجل تنفيها. طب هل تدخلها في ذي الجسم؟ لا. ليه؟ ما كان نقصا من كل وجه هذا ينفع، حتى ولو لم يرد النص به خاصة، لأن المنفع لنا كثير 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 كثير، ولازم أن يكون فيه، لكن منفي بالدليل العام ليس بالدليل الخاص. وفي ما يتوقف فيه، ماذا تريد بالجسم؟ الجسم لا أثبت ولا أنفي، ولكن ماذا تريد من جهة المعنى؟ طيب، وفي ما نثبته زي بذاته، زي غير مخلوق، كذلك لو أثبتنا حدا، حينما نثبت حدا مثل ما نثبت ذاتا، فهذا تفسير للنص، لأن الله ماذا قال؟ الرحمن على العرش استوى. طيب الرحمن على العرش استوى، ده حد الله عز وجل جعله لنفسه أنه على العرش استوى، لأن كل موجود له حد. طيب بس هم نفوا الحد، نفوا حدهم، هم نفى حدا مخلوقا، نفى حدا مخلوق. يبقى إذن هنا هناك ألفاظ نقول من باب التفسير ليس من باب الإحداث، حتى نقول بقى هنا لا نثبت ولا ننفي. يبقى في فرق بين هذا وكذا، زي المكان أيضا، فمن هنا تكون الألفاظ على أقسام وليست على قسم واحد. تضح ديت؟ نعم. قول يا طه. أولا أثبت تفسير، ما احنا زي ما احنا قلنا كده تفسير، يبقى ده الشاهد ايه؟ ان ده مش إضافة، إضافة شيء لم يأتي به القرآن والسنة، إنما إيضاح ما جاء في القرآن والسنة. طيب دي حاجة. نيجي بقى مسألة أخرى، وهي أن هذه الألفاظ اللي مثل مثلا بذاتي، مثل حد، مثل كذا، هل من معهود السلف التنصيص عليها دائما 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 دائما، ولا يكون التنصيص عليها لرد ما قد يلتبس، لرد شبهة، لرد معنى باطل؟ نقول هذا معهود السلف ان هم يذكرونها اذا كان في هذا لرد كلام باطل ورد عن الخلف، فهم يحد يميزون هذا الامر، فيقولون لا هو بيحدد ليس كما يدعي هؤلاء انه ليس له حد، ويريدون التوصل به الى ماذا؟ الى نفي وجود الله عز وجل، فيستعمل السلف من هذا ما يزيلون به الشبه، وليس من معهودهم ذكره دائما، إنما يريدون نفي باطل. ولهذا قد يغلب عليهم على السلف تفسير باللازم والمقتضي، تفسير بالمفهوم، تفسير بالمنطوق، ترى يفسر بالمنطوق، ترى يفسر بمفهوم، ترى يفسر بلازم ومقتضي، مثل ما فسر السلف وهو معقب أن كنتم بالعلم، قالوا بعلمه، ليس هذا تفسير من قبيل المرادف، إن معنى العلم من معنى مع معناها علم، وإنما أرادوا بهذا التفسير الرد على من جعل المعية معية الذات وأنه مخالط معنا، فلهذا قالوا لا قالوا بعلمه، وإلا فالأصل الأصل إثبات المعية على حقيقتها اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يحيط بشيء من مخلوقاته، فنقول في المعية كما نقول في سائر الصفات. لكن لماذا قالوا بعلم؟ غلبوا التفسير هذا، غلبوه ردا على من قال هو معنى بذاته. لهذا مسألة الألفاظ هذه مسألة فيها أقسام وليست قسما إيه؟ وليست قسما واحدا. نعم. فهنا الإسحاق رحمة الله عليه ابن راهوية يذكر أن الله عز وجل على عرشه استوى، فأثبت صفة الاستواء، وصفة الاستواء صفة فعلية نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. لماذا صفة فعلية؟ لأنه لم يكن مستويا فاستوى، قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على، فهذه صفة فعلية لأنها تعلقت بالمشيئة. وهو استواء يليق بجلاله، بمعنى على وارتفع، استوى على العرش، الرحمن على العرش سواء يعني على وارتفع، واستواء يليق بجلاله لا يماثل استواء المخلوقين. فنثبت الله عز وجل استواء وعلوا يليق بجلاله، وهو علو ذات وعلو صفات، خلافا لمن أثبت علو الصفات لكن نفى علو الذات، فلم يثبت على العرش ربا مستويا حقيقة، وإنما قالوا هذا ماذا؟ هذا علو صفات، وهذا باطل، لأن في ذاك تعطيل صفة الاستواء، ونحن نثبت استواء يليق بجلاله سبحانه. واعلموا أن الاستواء علو خاص، فالعلو ينقسم إلى قسمين، علو هو صفة ذاتية، وعلو هو صفة فعلية. علو هو صفة ذاتية، وهذا علو الله عز وجل على خلقه الأزلي، فلا يزال ربي في علو حتى قبل خلق العرش، لا يزال ربي في علو، لأنهم يقولون أنتم تقول الله على العرش استوى، طيب أين الله كان قبل خلق العرش؟ نقول في علو. يقولون يعني فين يعني؟ نقول ما أخبرنا النص عن ذلك، هو في علو، إنما هم يريدون أن ينفوا ماذا؟ استواء الله على العرش، فيقولون كان الله ولا مكان، بيعتبروا العرش ده مكانه، والله كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. طب فين؟ فين؟ فمن قائل في كل مكان؟ طب يوم تحدثوا بمكان، ومن قائل لا داخل العالم ولا خارجه، وده أصل مذهب الأشاعرة، لكن دخل عليهم بعد ذلك قول الجهمية الله في كل مكان. ولهذا تسأل أشعار طارة يقول لك لا مكان له، لا خارج عالم وداخل عالم ولا كذا، وطارة يقول لك إيه في كل مكان، هذا مما دخل عليهم من مذهب الجهمية، لأن الجميع يقول في كل مكان، بس يقول في كل مكان حل بذات، هذا في كل مكان. واضح؟ إذن نثبت العلو الذي صفة خاصة، صفة ذاتية لله عز وجل، لا يزال رب في علو، والعلو الذي هو ضد السفول، فلا يكون السفول صفة الله عز وجل. طب ثانيا، علوه صفة فعلية له بمعنى الاستواء، هذا صفة فعلية، هذا علو خاص، هذا علو خاص. الثاني علو مطلق، لا يزال رب في علو، ثم هذا علو خاص، وهو استواء على عرشه سبحانه وتعالى، هذا استواء على عرشه. هل يحط بعرشه؟ لا يحط بشيء مخلوقات، فالله سبحانه وتعالى خارج هذه المخلوقات، ليس داخلا فيها ولا شيء منها، من هذه المخلوقات داخلا فيه سبحانه وتعالى. يبقى هنا إثبات الاستواء الله يقبه. أما أهل البدع فيقولون علو صفات وليس ماذا؟ وليس علو ذات، هذا علو صفات وليس علو ذات. وأهل السنة يقول هو علو إيه؟ ذات وصفات، هذا علو ذات وصفات. نعم. طيب، علو الله عز وجل على عرشه لا ينافي علمه بمعاني عباده، ولهذا إسحاق بن روية هنا الإمام ذكر مقتضى هذا، أن الله عز وجل وهو عال على عرشه لكن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، ولهذا الله قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما إيه كانوا، من لازم وهو معهم أينما كانوا معية أنه معهم بإيه بعلمه، هذا من لازمه، لكن هو معنا سبحانه وتعالى على الحقيقة كما ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا على الحقيقة، لكن لا نعتقد أبدا أن السماء الدنيا تحيط به سبحانه، فلا شيء من مخلوقاته، كما أننا نرى في الجنة نرى الرب عز وجل ونحن في الجنة، لكن هل الله يحل في الجنة؟ أنت ترى الله وأنت في الجنة ترى الله، لكن تقطع بأن الله لا يحل في الجنة لأن الجنة مخلوقة والله لا يحل في شيء من مخلوقاته. طيب كيف؟ أيوة من هنا أسكت. بس يا شيخ أسكت يعني أسكت، أنا مش أنا عايز أفهم برضو يعني، أنا ما أنا ديني لازم أفهمه، أنت كأنكم كده هتعملوا زي النصارى أسكت بس وخلاص. لا، اللي تفهمه إيه؟ ليس كمثله شيء من السماء بصير، مش شيء يفهم وأنا بحجبه عنك، لا، شيء مضبوط بقاعدة، لأن لو قلت أنا إزاي أكون في الجنة وأنا برا الله والله لا حل في الجنة، هنقول برضو إزاي ربنا هيأتي لفصل القضاء وإحنا في الأرض ولا إحنا نكون خارج العالم، وهنقول برضو إزاي بقى ربنا ينزل سماء الدنيا والسماء الدنيا دي، يبقى الباب مقفول. ليه بقى؟ لأنك تستعظم ذلك، أنت استعظمت ذلك. لماذا استعظمت ذلك؟ لأنه قام في ذهنك أن نزولك كنزولنا، وأن وجودك كوجودنا، وأن مجيئك كمجيئنا، فلهذا تقول إزاي يكون على العرش وهو يأتينا، إزاي يكون على العرش وهو ينزل السماء الدنيا، هذا كله نتج ليه؟ لأنه قام في ذهنك مماثلة، لهذا قل ليس كمثل شيء السميع البصير. احنا دلوقتي الكهرباء جت فيه ايه؟ جت فيه ماشي؟ لا مش ماشي. الا محمد جاء والكهرباء جت، ما هو لكن هل مجيء محمد هو مجيء الكهرباء؟ الموت جاءه الموت، هو فين؟ فين فين هو الموت؟ جاءه الموت، جاءت الكهرباء، جاء محمد، صح يا اخواني؟ ده حاجة نجد وقت يا شيخ خليك بس، ها خلينا في اي مكان، خلينا في الشرح، احنا جايين نفطر ونتغدى، احنا بنفطر كل يوم، واضح يا اخواني؟ انتبهوا، هذا مثال في المخلوقات، ومع ذلك لا يوجب تماثلا. هل انت انا بقول لك الكهرباء جاءتها، طب جاء الموت، طب جاء علي، مجيء الكهرباء يختص به ومجيء الموت يختص به ومجيء الشخص يختص به ومجيء الرب يختص به، فلا يلزم من مجيء الكهرباء أن يكون عاصفة مجيء الرجل، ولا يلزم مجيء الرجل أن يكون على مجيء الموت، فإذا كانت المخلوقات تتفاوت في أوصافها ونقول كل على مالق خلاص، مع أن الكهرباء قد تقول جاءت الإيه؟ الإضاءة، أيوة جاءت الكهرباء أهي، طب وجاء الموت يعني نازل شفته أمامي، هناك من لا نراه ونؤمن به، ما لا نراه ولا نؤمن به. الآن احنا جالسين كده في صور، في صور موجود الكون يحمل، هذا في أشياء، بس أنا الآن افتح المحمول هتلاقيني قدامك في المحمول بتاعك دلوقتي، بس مباشر هتلاقيني امامك دلوقتي، واصوات وكذا افتح كده هتلاقيني. طب انت روح امريكا هتلاقيني برضو، وانت معايا دلوقتي معايا. طب انت انا روحت امريكا لا، امال ايه؟ في اجهزة خلقت اجهزة عن طريقها يتم التجميع والتقاء اشياء موجود لا نراها لكن نعتقدها ونؤمن به. الروح لو خرجت روحك مت ولا لا؟ مت. طيب الروح هذه عبارة عن ايه؟ ما الروح صفة؟ ما الروح؟ طب دخلها على الجهاز كده. اظن احنا دلوقتي عندنا اجهزة من اعلى ما يكون، اشعة ما ادري ايه ومسح ايه وكل حاجة، بنجيب كل شيء عندك كل شيء، فصلتك بنجيبها، بنجيب الفيروسات لو فيه، بنجيب كل حاجة بتيجي في جهاز جاب الروح. مع ان النبي قال اذا خرج الروح تبعه البصر، والروح ده انا حياتي بها، فاذا فارقت الروح البدن مت. طب ما هي، طب هل عدم رؤيتنا الروح ومعرفة الكون مع كل أجهزة العالم ننكرها؟ لا أحد ينكر، حتى الكافر ما ينكر. طب فين هي؟ وهذا مثل لمخلوق، فكيف بخالق سبحانه وتعالى؟ فعلوه على عرشه لا ينافي علمه بعباده. ومن هنا قال شيخ يوسف الوسطية ايه؟ ها؟ لما قال
فهو عال على عرشه وعلمه في كل مكان،
عالم في دنوه وقريب في علوه، فهو عال في دنوه وقريب في علوه، عال ويدنو، يدنو من عباده وهو عال على عرشه. إذن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلا تظن أن علمه أن علوه يتنافى مع علمه بعباده، وأن علمه بعباده وكونه مع عباده وكونه يدنو أنه يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى. فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال الإمام إسحاق رحمه الله تعالى: والله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة.
رد على من؟ طبعا في بالنسبة لمسألة الاستواء خلف في ذلك المعطلة وقالوا الله عز وجل لا يستوي على عرشه بل هو مستول، ففسروا الاستواء بالإيه؟ بالاستيلاء، وعطلوا علو الله عز وجل. هذه الفرق عطلت أن يكون على العرش رب مستو على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نفوا هذا، نفوا هذا وفسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقالوا بأن الله عز وجل في كل مكان، بعضهم يقول في كل مكان بذاته، حال في المخلوقات، وحاشا ربنا أن يحل في المخلوقات. كيف يا أخواني تعرفون السماوات السبع أخواني والأرضون السبع؟ ما هي بالنسبة للكرسي؟ عليكم السلام. ما هي بالنسبة للكرسي إلا كحديدة في فلاة. طيب والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، ما هو إلا حديدة. يبقى إذن كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ إذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع ما تبلغ شيئا في الكرسي إلا شيء قليل جدا في الكرسي، والكرسي الذي موضع القدمين للرب عز وجل لا يبلغ في العرش إلا كهذا القادر، ما بالك برب العالمين يحل في السماء، يكون في كل مكان من الأرض، أي رب هذا؟ أو يقول بعضهم لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن يكون هذا معدوما. ولهذا الوجود وجود رب عندهم وجود في الذهن، مو بوجود في الخارج، هذا وجود في الذهن ليس له وجود، معدوم. انتبهوا يا شباب اللي بيدرسون هؤلاء، يقولون إما قائه هو في كل مكان، لا في كل مكان يعني معي، يعني تحت الترابيزة هذه، تحت المكتب، في الغرفة هذه، قلت لا ليس في الغرفة بل في المسجد، ما الدليل؟ طيب في الأماكن النجسة؟ لا لا ليس في الأماكن النجسة، طيب ما الدليل؟ إذا ليس في كل مكان، في بعض الأماكن، ما الدليل؟ إن نفيت ما الدليل وإن أثبت ما الدليل؟ أو يقولنا داخل عالم ولا خارج عالم، إذن يصبح معدوما، الذي لا داخل عالم ولا خارج عالم يصبح ماذا؟ معدوما. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، ولهذا اتفق أهل السنة على أن من أنكر العلو كفر. طيب أما هذه وهي الله سميع بسمع بصير بصر قدير بقدرة، رد على المعتزلة قبحهم الله لما قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لكم أثبتوا أسماء لكن نفوا صفات. ليه برضو؟ لماذا؟ لأن عندهم أن إثبات الصفات هذه معاني يقتضي حدوث الرب عز وجل، لأن الصفات محدثة، دي أعراض، ودي أعراض محدثة لا تحل إلا بحادث، هذه الأعراض لا تحل إلا بحادث، يبقى الله حادث. طب حتى لا يكون الرب حادثا ننفي عنه الأعراض، ننفي عنه الصفات، فنفوا عن الرب عز وجل الصفات بدعوى أن من لازم إثبات الصفات أن يكون الله عز وجل حادثا وليس بخالق. من الذي قال لكم هذا؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصير، عليم بلا علم. كيف هذا يا أخوان؟ يعني نقول فلان عالم بلا علم، هذا في المخلوق غير موجود. فلان بصير بس بلا بصر، فلان هذا سميع لكن بلا سمع. أنا ما أنا أقول يسمع وأقول لا يسمع، فلان ده بيسمع أو فلان لا يسمع. يسمع يبقى يسمع بسمع، طيب لا يسمع يبقى ما عنده سمع. لكن كيف أقول سميع بلا سمع؟ هذا كيف أقول هذا؟ بصير بلا بصر كيف يكون هذا؟ فهذا كلام باطل، مما يدل على أن هؤلاء يخالفون العقل الصريح ويخالفون ماذا؟ النقل الصحيح. هؤلاء يخالفون النقل الصحيح والعقل الصريح. هذا رد على المعتزلة. إذن نقول اكتبوا عندكم أسماء الله عز وجل بين أهل السنة والمعتزل، أسماء الله عز وجل بين أهل السنة والمعتزل. أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء لله عز وجل وهي عندهم حسنى متضمنة للصفات، فكل اسم له صفة، كل اسم له صفة مشتقة منه. وأسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة مترادفة ومتباينة، ووجه كونها مترادفة أنها دالة على ذات الرب عز وجل، وكونها متباينة أن كل اسم منها يتضمن صفة غير الأخرى، يتضمن صفة غير الأخرى. وأما المعتزلة فأثبتوا أسماء مجردة عن الصفات، فأثبتوا أسماء مجردة عن الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا يخالف المنقول والمعقول، هذا يخالف المنقول والمعقول. ومن هنا قالوا أسماء الله مترادفة وليست متباينة، أسماء الله مترادفة وليست متباينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء وليس فيه صفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا.
طيب نقف عند النزول ونأخذ استراحة قليلة ثم نعود إن شاء الله.